بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي مختصر الخرق في الفقه كنا نتكلم في دروس مضت عن أحكام الأذان، ووقفنا عند قول الإمام الخرقي رحمه الله: ويدير وجهه على يمينه إذا قال حي على الصلاة، وعلى يساره إذا قال حي على الفلاح، ولا يزيل قدميه. يقول الشارح رحمه الله: المستحب أن يؤذن مستقبل القبلة، ولا نعلم في هذا خلافا، فإن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يؤذنون مستقبلي القبلة، كبلال وعبد الله بن أم مكتوم وغيرهم. ويستحب أن يدير وجهه على يمينه إذا قال حي على الصلاة، وعلى يساره إذا قال حي على الفلاح، ولا يزيل قدميه عن القبلة في التفاته، لما روى أبو جحيفة رضي الله تعالى عنه قال: رأيت بلالا يؤذن وأتتبع فاه ها هنا وها هنا. متفق عليه. ومعنى قوله ها هنا وها هنا يعني أنه يلتفت لغير جهة القبلة بينما هو مثبت لقدميه. وفي لفظ قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في قبة حمراء من أدم، فخرج بلال فأذن، فلما بلغ حي على الصلاة حي على الفلاح التفت يمينا وشمالا ولم يستدر. لم يستدر يعني لم يدير جسمه، وإنما جسمه باق في جهة القبلة، والذي استدار هو وجهه. فالمشروع للمؤذن هو أن يستقبل القبلة في الأذان، وهذا من سنن الأذان، إلا في حي على الصلاة حي على الفلاح فيدير وجهه، وأما جسمه فيبقى مستقبلا للقبلة، فصدره وقدماه ثابتة في اتجاه القبلة. الأخوة المصورون يتركوا التصوير، هذا محل درس، محل علم، اللي يناسبه يجلس، واللي ما يناسبه يبحث عن مكان آخر. وهذه من المسائل المهمة في الأذان، وتنبه إلى أن القبلة هي قبلة أهل الإسلام، وهي الكعبة، وأن الإسلام وأن الإنسان إذا كان في عبادة من دعاء أو أذان أو صلاة أو نحو ذلك، أنه الأفضل له أن يكون مستقبلا للقبلة. وقوله لا يستدير بمعنى أنه لا يكون وجهه إلى جهة معاكسة للقبلة، ولا يدير الجهات الخلفية، وإنما يلتفت يمينا وشمالا، سواء كان أذن على منارة أو أذن على الأرض. والمقصود من هذه الالتفات هو إبلاغ من كان على جهة اليمين من المساكن أو على جهة اليسار ليسمعوا الأذان فيأتوا إلى الصلاة. والسؤال الذي يطرح نفسه الآن: الأذان بمكبرات الصوت، ومكبرات الصوت موجهة إلى الجهات كلها، فالذي يؤذن إذا التفت يمينا أو شمالا فإنه يبتعد صوته عن اللاقطة، وحينئذ يضعف الصوت ويفوت الغرض. فيكون من الأفضل للإنسان إذا أذن أن يؤذن باتجاه القبلة، والميكروفون عادة يكون أمامه، فيكون هذا هو الذي يحصل المقصود الذي من أجله كان الالتفات عندما كان على الهواء من دون واسطة مكبر الصوت. ثم ذكر مسألة أخرى، وقال يستحب لمن سمع المؤذن أن يقول كما يقول. هذه المسألة تنبيه لعموم الناس لأجل تحصيل فضل عظيم وخير جزيل، وهي متابعة المؤذن فيما يقول من جمل الأذان، إلا في حي على الصلاح حي على الفلاح فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله، والإنسان إذا انتهى من الأذان صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم دعا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. النبي عليه الصلاة والسلام بشر من فعل ذلك بأنه تحل له شفاعة النبي صلى الله وسلم وبارك على النبي، ولا خلاف بين أهل العلم في استحباب ذلك. والأصل فيه ما روى أبو سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، متفق عليه. ورواه الجماعة، ورواه أبو هريرة وعمر بن عاص وابنه وأم حبيبة. ويستحب أن يقول في الحي عليه لا حول ولا قوة إلا بالله، لما روي عن أبي رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سمع الأذان قال مثل ما يقول المؤذن، فإذا بلغ حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله. وروى حفص ابن عاصم ابن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال أشهد أن محمدا رسول الله قال أشهد أن محمدا رسول الله، ثم قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال الله أكبر الله أكبر، قال السامع يعني الله أكبر الله أكبر، ثم قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله، خالصا من قلبه دخل الجنة. إذا قال هذا خالصا من قلبه يعني تابع المؤذن وهو يفهم معاني جمل الأذان ويقصد المعاني التي أذن بها المؤذن من دون أن يشوب ذلك رياء ولا سمعة ولا نفاق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بشره بدخول الجنة. ومن من الناس يعجز عن هذا؟ لا أحد يعجز إلا الإنسان المحروم الذي استحوذ عليه الشيطان. فينبغي للإنسان إذا سمع الأذان يتوقف ويتابع المؤذن وينشغل بالأذان لا ينشغل بغيره. رواه مسلم وأبو داود. يقول أبو بكر الأثرم هذا من الأحاديث الجياد، قال ويستحب أن يقول في الإقامة مثل ما يقول، يعني أنه يتابع المؤذن في الإقامة ويقول مثل ما يقول المؤذن. يقول ابن قدامة ويقول عند كلمة الإقامة أقامها الله وأدامها، إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة يقول أقامها الله وأدامها، لما روى أبو داود بإسناده عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن بلالا أخذ في الإقامة فلما أن قال قد قامت الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم أقامها الله وأدامها. وهذا الحديث فيه ضعف، ولهذا قال بعض أهل العلم إنه يقول مثل ما يقول المؤذن، أي يقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة لعموم الحديث ولضعف هذه الرواية. وروى سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا غفر له ذنبه، رواه مسلم. هذه أذكار عظيمة وجليلة وسهلة وميسورة، وأجرها وثوابها عظيم وكبير وجزيل. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة، رواه البخاري. الرسول صلى الله عليه وسلم يشفع لك، وهذا وعد. والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، فإن عنده الخبر من الله تعالى على أن من كانت هذه حاله فإنه يحصل على استحقاق شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم له يوم القيامة. وكم يكلف هذا؟ ما يزيد عن 10 ثواني، لكن المحروم من حرم الخير. المحروم هو الذي يبخل على نفسه بمثل هذه الخيرات وهذه الكنوز التي هي بين يديه، وينشغل بتوافه وخرافات وغلو في بعض المسائل من الغلو في الصالحين وقصد الأضرحة ودعاء أصحابها والتوسل إليهم ونحو ذلك مما يريده في المهالك، ويترك هذه الأبواب الصريحة الصحيحة الواضحة السهلة المتاحة له في بيته أو في المسجد أو وهو في الطريق من دون أن يتحمل أي كلفة. وروى أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة، رواه أبو داود والنسائي والترمذي وقال حديث حسن. بين الأذان والإقامة هو من الأوقات التي هي مظنة إجابة الدعاء، فينبغي للإنسان أن يحرص على استغلالها في الدعاء في تحقيق ما يريده من الخير، فيلح على ربه جل وعلا في هذه الأوقات فيما يريد من أوجه الخير. يقول إذا سمع الإنسان الأذان وهو في قراءة قاطعها ليقول مثل قوله، لأنه يفوت والقراءة لا تفوت. يقول إذا كان الإنسان يقرأ في المصحف أو يقرأ القرآن غيب ثم سمع المؤذن يتوقف لأجل أن يتابع المؤذن، فإذا انتهى المؤذن يعود إلى قراءته. لماذا؟ قال لأن متابعة المؤذن تفوت، إذا لم تأتي بها معه فاتتك، والقراءة أنت الذي تتحكم فيها. يمضي 3 دقائق أو 4 دقائق هي وقت الأذان، توقف فيها واقرأ في أوقات عندك 24 ساعة للقراءة، فلا تفوت هذه الفرصة على نفسك وتحرمها هذا الخير المتاح. وقال وإن سمعه في الصلاة لم يقل مثل قوله، لئلا يشتغل عن الصلاة بما ليس منها، لأن في الصلاة شغل. فالإنسان إذا كان يصلي نافلة مثلا وسمع المؤذن يستمر في نافلته ولا ينشغل بمتابعة المؤذن، لأن ما هو فيه من شغل هو الصلاة أعظم من الأذان، والصلاة فيها شغل ولا يمكن التوقف عنه أو تأجيله لأنه يترتب عليه بطلان الصلاة. ثم نبه المؤلف رحمه الله إلى الإنسان الذي يقوم أول ما يسمع الأذان، يقول سمعت أبا عبد الله يعني الإمام أحمد يسأل عن الرجل يقوم حين يسمع المؤذن مبادرا يركع، قال يستحب له أن يكون ركوعه بعدما يفرغ المؤذن أو يقرب من ذلك. فالإنسان إذا كان يريد أن يصلي نافلة ينتظر حتى ينتهي المؤذن. لو أن إنسانا دخل والمؤذن يؤذن فإنه ينتظر، لا يؤدي تحية المسجد أو يؤدي السنة القبلية إلا بعد أن يفرغ المؤذن من الأذان، إلا في حال واحدة، وهي ما إذا دخل والإمام يؤذن الأذان الثاني للجمعة فإنه يأتي بتحية المسجد، لأن ما بعد الأذان هو الخطبة، والخطبة يجب الإنصات لها والاستماع، والأذان لا يجب وإنما يستحب المتابعة. فالإنصات للخطبة أوجب وألزم من متابعة المؤذن. ثم قال: ولا يؤذن قبل المؤذن الراتب إلا أن يتخلف أو يخاف فوات الوقت التأذين فيؤذن غيره، كما روي عن زياد بن الحارث الصدائي أنه أذن للنبي صلى الله عليه وسلم حين غاب بلال. يقول: إن المؤذن هو الذي اعتاد الناس عليه، المؤذن الراتب، والذي يسمعونه ويثقون في أذانه ويطمئنون إلى ضبطه للوقت، فليس لأحد أن يفتري عليه ويسبقه على الأذان، لأن هذا حقه فلا ينازع فيه إلا إذا حصل له عارض، كما لو أنه تخلف أو أنه تأخرا يخشون فوات الوقت أو وقت الفضيلة، فحينئذ هذا عذر يبيح لغيره أن يؤذن كما حصل لزياد بن الحارث. قال: وأذن رجل حين غاب أبو محذورة قبله، فأما مع حضوره فلا يسبق بالأذان، فإن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن غيرهم يسبقهم بالأذان. الأذان من الأعمال الجليلة ومن القربات، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، يعني ما فيه من الفضائل والأجر العظيم مما يدعو الناس للتزاحم على تحصيل فضيلة الأذان. قال: إذا تشاح في الأذان اثنان فأكثر قدم أكملهم في الخصال المعتبرة في التأذين، فيقدم الأعلى صوتا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن زيد: ألقه على بلال فإنه عند صوتا منك. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن زيد، وهو الذي رأى الأذان في المنام، أمره أن يلقيه على بلال لأن بلال أندى صوتا من عبد الله، وقدم أبا محذورة لصوته، وكذلك يقدم من كان أبلغ في معرفة الوقت، يعني الإنسان الذي يعرف مواقيت الصلاة، متى يدخل الفجر، متى يدخل الظهر، متى يدخل العصر، وهكذا، فإنه يقدم. وكذلك من كان أشد محافظة على الأذان، وليس الإنسان المهمل الذي لا يبالي إن حضر أذن وإلا لا يأبه بذلك. قال: ومن يرتضيه الجيران، أي المجاورين للمسجد. لماذا؟ قال: لأنهم أعلم بمن يبلغهم صوته ومن هو أعف عن النظر، لأن المؤذنين كانوا يصعدون على مكان هو الأعلى في البلد فيطل على أفنية الناس وأسطحهم، فلا بد أن يكون معروف عند الناس على أنه أمين، ما يقول رأيت بنت فلان، رأيت امرأة فلان، رأيت كذا، رأيت كذا. إذا كان بهذه الصورة ما يقبلونه، لا بد أن يكون إنسانا عفيفا وستيرا. فإن تساووا في ذلك من جميع الجهات أقرع بينهم، أي تجرى بينهم القرعة، فمن خرجت له القرعة هو الذي يكون مؤذنا، لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا يستهموا عليه لاستهموا. متفق عليه. ولما أن الناس تشاحوا في الأذان في يوم القادسية قام سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأقرع بينهم، فكان من خرجت له القرعة هو الذي يؤذن. ثم ذكر مسألة تقع في زمننا هذا مع الأسف الشديد، قال: ويكره اللحن في الأذان، لأنه ربما غير المعنى، وربما أنه لم يأتي بالأذان الصحيح. مثال ذلك لو أن إنسانا قال: أشهد أن محمدا رسول الله، لم يأتي الخبر، تشهد بأن محمدا رسول الله، لكن ما شأنه؟ إلى الآن لم يأتي الخبر. لماذا؟ لأنه جعل على اللام فتحة، قال رسولا، فهذه بدل أو صفة لمحمد صلى الله عليه وسلم. والأذان أن تقول رسول، أن محمدا رسول، خبر إن لابد أن يكون مرفوع، فتخبر بأن محمد صلى الله عليه وسلم هو الرسول، فحينئذ تم الكلام. فهذا من اللحن الذي يفسد الأذان، لأنه لم يأتي بالأذان الصحيح. وهذه مسألة يغلط فيها كثير من المؤذنين، فينصب كلمة رسول ولا يرفعها، فهذا لا يصح أذانه. كما أن بعض المؤذنين أحيانا يمد كلمة أكبر فيجعلها أكبار، وهذا يفسد المعنى ولا يصح معه الأذان. قال: ولا يمد لفظ أكبر لأنه يجعل فيها ألفا فيصير جمع كبر. الكبر ما هو؟ هو الطبل، وهذا يختلف عن المعنى الذي يقصده المؤذن عندما قال أكبر، فهو لم يقل أكبر وإنما قال أكبار، والأكبار هو الطبل، تعالى الله وتنزه وتبارك عن ذلك. قال: ولا تسقط الهاء من اسم الله تعالى واسم الصلاة. بعض المؤذنين يبخل بأواخر الكلم فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله، ولا يأتي بالهاء، هذا ليس هو اسم الله، الله جل وعلا لابد أن تأتي فيه بالهاء. أو يقول: حي على الصلاة، ولا يأتي بالهاء، فهذا لا يصح أذانه، الصلاة غير الصلاة. فهذه من الأخطاء التي تقع، فمثل هذا لا يمكن من الأذان، ولا يصلح أن يكون مؤذنا. قال: ولا الحاء من الفلاح، كأن يقول: حي على الفلاء، فالفلاح هو الفضاء وليس هو الفلاح، لما روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤذن لكم من يدغم الهاء. قلنا: وكيف يقول؟ قال: يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. فهذا هو الواجب أن يقوله الإنسان، ولا ينقص شيئا من الحروف. ثم ذكر مسألة فقال: إذا أذن المؤذن في الوقت فيكره له أن يخرج من المسجد، إلا أن يكون لحاجة ثم يعود، كما لو لم يكن متوضيا أو انتقض وضوءه فخرج ليتوضأ ثم يعود. أما أن يخرج بعد الأذان فإنه يكره للإنسان ذلك، سواء كان المؤذن أو كان غيره من الناس. قال: لو أذن قبل الوقت كما لو أذن للفجر الأذان الأول فلا بأس بخروجه، لأنه حينئذ يحتاج إلى في العادة إلى وضوء أو غيره، والوقت يطول. قال الإمام أحمد: في الرجل يؤذن في الليل وهو على غير وضوء فيدخل المنزل ويدع المسجد، أرجو أن يكون موسعا عليه، يعني لا حرج عليه. ولكن إذا أذن وهو متوضئ في وقت الصلاة فلا أرى له أن يخرج من المسجد حتى يصلي إلا أن تكون له حاجة. ثم ذكر بعض المسائل التي أحيانا توجد في بعض البلاد التي لا تتوفر فيها المساجد المصممة على شكل مساجد، وإنما بعض الناس يستأجر قاعة ويجعلها مسجد كما يوجد في بعض البلاد الأجنبية. قال: وإن أذن المؤذن في بيته وكان قريبا من المسجد فلا بأس حينئذ، يعني لو أن إنسان منزله بجوار المسجد وعلى سطح بيته وأذن فلا حرج عليه حينئذ أن يبقى في بيته إلا أن يقرب وقت الصلاة. يقول: إذا أذن المؤذن وأقام لم يستحب ولم يشرع لأحد غيره أن يقيم أو يؤذن، فإن هذا ليس من الأعمال المشروعة، وإنما يخشى أن يكون من البدع، فيكتفى بالمؤذن الذي أذن في المسجد ويكتفى بالذي أقام للصلاة لهذه الصلاة. وإنما المشروع للإنسان أن يقول مثل ما يقول المؤذن، بهذا وردت سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم. نقف عند هذه المسألة، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين. ونسأله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.